والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الخلفاء المطهرين. كان كلام في وجوه إعجاز القرآن الكريم، ومر بنا أن الكلام في وجوه إعجاز القرآن الكريم على إتحال قاعدة مهمة وخطيرة ومؤثرة في منهج المفسر في تفسير القرآن الكريم، في يوميات التفسير مؤثرة، وليس بحث كلي في الخطوط العامة في معرفة القرآن، بل يؤثر في تفاصيل ويوميات تفسير القرآن الكريم. وإجمالا ذهب بحث مرة، البحث الآخر في وجوه إعجاز القرآن الكريم بالنسبة إلى الأقوال، تاريخ الأقوال في هذه القاعدة. تاريخ الأقوال في هذه القاعدة، هناك جملة من الأقوال سبعة، قالوا سبعة وجوه لإعجاز القرآن الكريم في مشهور كلمات مفسرين. جماعة نقبوا أكثر، حققوا بلوروا أكثر، أوصلوها إلى ربما 14 من مفسرين إمامية، من علماء مفسرين إمامية. يعني الآن سنستعرض جملة من أنواعها. أحد أهل الفضيلة من بيت المظفر رحمة الله عليه، الشيخ عبد الواحد كلم اسمه وكذا، طبع كتابا في علوم القرآن الكريم في النجف الأشرف ربما قبل 40 سنة. كان يجدد على الكتاب أو لا مجلدين. هناك استقطع وجوه الإعجاز وظاهرا أوصلها ربما إلى 20 فرد من الإعجاز. طبعا لا يخفى عليكم بحثنا الآن ليس في أفراد الإعجاز القرآني، أفراد الإعجاز القرآني لا يحصيها إلا الله، إنما الكلام في أنواع الإعجاز القرآني. كم نوع لا كم فرد، الكلام مو في كم فرد، الكمية فردية، الكلام في الكمية النوعية، كم نوع كم وجه. وإلا الأفراد إلى ما شاء الله، مثلا من أبين أو أبسط أو أسلف وجوه الإعجاز في البلاغة في اللغة، هذا إلى عشرات مئات أفراد الإعجاز موجود في فطارك. إذا الكلام مو في أفراد الإعجاز، إنما الكلام في ماذا؟ الكلام في أنواع الإعجاز القرآني، أنواع أجناس، هذا اللي تحت أصناف وتحت أفراد إلى ما شاء الله. فهذا من بيت المظفر رحمة الله عليه في كتاب طبع في المجلدين، أخيرا تطورا جد الطباعة العالية، أحصى أنواع الإعجاز إلى 20 نوع. لكن الصحيح ما يمكن أن يتبنى أن وجوه أنواع أجناس الإعجاز القرآني الصحيح لا يحصى في عدد. الآن البشر اكتشفوا 7 ثم 10 ثم 14 ثم 20، صحيح هذا صحيح. اكتشاف البشر إلى هذه الوجوه من الإعجاز تدريجي معدود محصور يتنامى بمسيرة تكامل عقلية البشر، هذا صحيح. ولكن نأهل الوجوه العجاز الموجودة في واقع باهرية القرآن الكريم ده أمر آخر. فالصحيح كما سيتبين لنا أن القرآن الكريم وجوه العجاز في أنواعا أجناسا إلى ما لا يحصى إلى ما لا يحصى. طبعا كمنبه إجمالي على هذا القول المختار لجملة من المحققين ربما قلة تنبه له من بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات القرآن الكريم، منبه إجمالي على ذلك هو ما مر بنا القاعدة السابقة، فيه تبيان كل شيء، تبيان كل شيء، كل العلوم وكل المعلومات. فمن الواضح أن هناك دائما مناطق في العلوم مجهولة مغمورة بمنأى عن قدرة البشر. فبالتالي إذا وجوه إعجاز القرآن الكريم، نعم مقدار ما استقصي مقدار ما، وبحمد الله هذا من إنجاز مدرسة علماء الإمامية التفسيرية استطاعوا أن يوصلوها إلى 20 نوع، هم أكثر طبقا وريادة من المدارس الإسلامية الأخرى، أوصلوها إلى 20 نوع، وهذا طبق قرآني لعلماء الإمامية يسجل. كما أن أول من بدأ في تدوين الحديث التفسير والقراءات هم أيضا علماء الإمامية أتباع مدرسة أئمة البيت القراء المعروفين وغيرهم، وهم يعتبر كلهم أكثرهم جلهم من أتباع مدرسة أئمة البيت. على أي حال وهذا أمر طبيعي لأن أهل البيت أدرى بما في البيت، المقصود هذا المطلب يجب أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن إذا أنواعا إذا تناغما يعني تكوينيا تناغما منطقيا عقليا بين قاعدة أن القرآن فيه تبيان كل شيء وكل العلوم وكل المعلومات التي هي طبيعيا خارج عن قدرة البشر، قاهرة معجزة لقدرة البشر، إذا القرآن فيه معاجز ما تحصى مفر أفرادا حتى نوعا. بعبارة أخرى، هل يمكن لأحد أن يقول العلوم محدودة؟ مسائل العلوم لا محدودة. شفت التمييز اليوم؟ تارة نبحث مسائل علم الفيزياء، علم الفقه، علم الأصول، المسائل محدودة أو لا محدودة؟ هذا بحثنا. تارة نقول أو نبحث أفضل العلوم محدودة أو لا محدودة، ليس الكلام على صعيد مسائل العلوم، مع أن مسائل العلوم هي كلها كليات بعض وليس جزئيات حقيقية فردية. رغم ذلك هل يمكن القول بأن العلوم محدودة أو لا محدودة؟ لا أقل بالحفظ مش نقول لا محدودة، ولا كل مخلوق إذا عيسى نسب إلى الله محلول، كل مخلوق إذا نسب إلى الله فهو شنو؟ محلول. والله محيط بكل شيء، هذا طبعا طبيعي، لكن مقصودنا المخلوقات العظيمة بالقياس إلى ما دونها، إذا نسبت إلى ما دونها كلها محدودة. طبعا رياضيا شلون يصير، يعني عقليا كيف يصير شيء بلحاظ لا محدود حقيقة وشيء بلحاظ آخر محدود حقيقة؟ تناقض هذا. في البادرة الأولى لذهن الإنسان يقول هذا تناقض، ولو هذا طبعا بحث عقلي وبحث معرفي ما أريد أخوض فيه أنا، لكن ما في كلام بل ضروري بحث عنه في علم المعقولة، ضروري مو فقط ممكن بل ضروري. شيء افرض المخلوق الاول اذا نسبته الى الباري محدود، نفس المخلوق الاول اذا نسبته الى المخلوق الثاني والثالث فضلا عن مخلوقات المليون اللاحقه، اذا نسبته الى المخلوق الثاني نفس المخلوق الاول محدود، المخلوق الثاني بالنسبه للمخلوق الثالث المخلوق الثاني لا محدود بالنسبة للثالث. استكشاف هذا البحث دعونا نتركه إلى البحث العقلي في البحث المعارف العقار، بس هذا مسلم في الأبحاث العقلية مسلم، ورياضيا هم مسلم، تشلون بحث آخر. حين على ضوء هذا المطلب صحيح أن كل ما سوى الله مخلوق، بالتالي مخلوق له تعالى، لكن لا يعني ذلك بالنسبة إلى الموجودات التي نحن دون المخلوقات العظيمة، بالنسبة إلينا هذه المخلوقات لا محدودة. فبالتالي قاعدة أن القرآن فيه تبيان كل شيء تقتضي ماذا؟ لا تناهي العلوم، ليس فقط لا تناهي أفراد مسائل العلوم، تقتضي لا تناهي العلوم. وبالتالي معاجز القرآن أنواعا أجناسا لا متناهية. هذا البحث في الخطوط العامة للبحث، شواهد، طبعا شواهد من القرآن أخرى كثيرة بيّن عن أهل البيت، هذه أحدها التي بيّن عن أهل البيت في القرآن، فيه تبيان كل شيء، بيان منطقي عقلي رياضي جيد. أيضا في بيانات أخرى في القرآن بينها علمها نبه عليها أهل البيت، وهي ماذا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، هذا معنى لا محدود المخلوق الأعظم بالنسبة للمخلوق الأصغر لا محدود، هذا معنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، كلمات الله بالنسبة لها محدودة. كذلك عندما تقول الآية الكريمة الأخرى قل لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أشجار البشر جميل، أشجار الأرض جميل. لو أخذت هذه الأشجار ومدادها البحور المحيطات سبحان الله. إذن كلمات الله كتاب الله لا محدود عليه، يدل على محدودية. كذلك لاحظ في بيانات أهل البيت عليهم السلام في وصف القرآن الكريم، شوف لاحظ دققوا، ذكرنا مرارا أهل البيت لما يصفون القرآن هذا تحدي علمي. الآن فليقوم برصده البشر، كل مسلمين، كل مذاهب المسلمين يقوموا برصد. هل نحن توصيف ونعت أهل البيت للقرآن يمكن أن يأتي به مسلم عالم آخر من المسلمين بمثل هذه العظمة الدقيقة العلمية، مو بس عظمة عاطفية، تعظيم توصيف أهل البيت للقرآن توصيف مبني على بيانات علمية؟ هل في المسلمين من الأولين والآخرين من أجيال المسلمين من أتى بوصف غير مسروق طبعا من أهل البيت؟ تعرفين كرر نفس ما ذكره أهل البيت لبحث آخر، بوصف كما وصف أهل البيت عظمة القرآن لا تجد. يعني على كل هذا دليل على لا يقولون أن الطيور على أشكالها تقع، هذا القرآن الذي هو طير رحماني ملكوتي لا يزاوجه إلا طير ملكوتي مثله، لن يفترق حتى يرجع عليه الحق. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن في توصيف أهل البيت عليهم السلام للقرآن الكريم لاحظ كتاب لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي لا متناهي، كتاب لا تنفذ خزائنه، تعبير السيد الأنبياء وتعبير أمير المؤمنين وتعبير بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام، كل في لا يعني ما تنتهي لهم. يقول نور الدين العابدين لو كنت في جزيرة من الأرض بمفردي وكان معي القرآن لمست وحشت. يعني رسول الله يقول أن كل آية فالمخزن والمعدن، كلما تستخرج منها الجواهر تجد أكثر فأكثر. إذن في بيانات البيت أنه إذا إعجازات القرآن، مبهرات القرآن، معجزات القرآن، مفاجآت القرآن للبشر ما تنقضي، وشواهد أخرى لا بد أن نتعرض لها عند ذكر تفاصيل الأقوال. إذن إجمالا القول الأخير هو الأساس الأصح، أن وجوه إعجاز القرآن الكريم لا متناهية. نعم أنواعها علوما مو أفرادا، أفرادا الأمر مسلم بين وفصله كثيرا لا متناهية عديدة. الآن ثلاثة أنواع العلوم القرآنية، أنواع العلوم القرآنية، أنواع المعاجز القرآنية. أما الأقوال الأخرى إجمال تعرض شيء يسير ونختم. خب على أي حال جملة من أنواع علوم القرآن، معاجز القرآن، علم العلوم يعني معجز القرآن البلاغية، هذه أول معجزة، أول بمعنى أول معجزة يدركها البشر. طبعا حتى في القول المختار مر بنا معاجز القرآن وأنواع القرآن لا متناهية، ولكن قدرة البشر متناهية في إدراكها، إلا بهداية وتعليم من المعصوم من النبي وعترته طمعا وننسي شوي شوي استمر وبجهد وجد وجهود من البشر. لكن دعونا الآن نتكلم في أول بادرة من وجوب إعجاز القرآن الكريم، وهو البلاغة القرآن الكريم. الحديث طبعا في وجوب إعجاز بلاغة القرآن الكريم أيضا ذو شجون، لا بد من الصبر فيها، لأن صار فيها لغط بعد يمين يسار، تجاذب عجيب وغريب كبير مهم، ويجب الدقة فيه لأنه من أسلس وأبين معاجز القرآن الكريم، ويجب إتقان هذا النوع من الإعجاز. لماذا ذكرنا كيف عموم قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم يؤثر على يوميات التفسير ومنهج التفسير؟ كذلك يا أخوان، كل وجه من وجوه الإعجاز إذا أتقنه المفسر يؤثر على يوميات تفسيره. ينتبه إلى أنه لا سمح الله إذا يتعامل مع القرآن ككتاب أدبي عادي وطن مسار، أما إذا يتعامل بيوميات آيات القرآن الكريم أنه معجز، هاي كل ما يغرق فيه بعد في زوايا، لا، هذا يخلي بعض نتاج ومنهج التفسير وأفق ذو أفق رحب واسع. يؤثر يا أخوان يؤثر. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.